لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي أن التناقضات بين المسؤولين الأمريكيين تثير الشك حول عزم واشنطن للتوصل إلى اتفاق. المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي اعتبر تخصيب اليورانيوم ومنجزات إيران النووية خط أحمر، واصفا أجواء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بالإيجابية. ولفت رضائي إلى أن القوات إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للتكهن بالنتائج، مشيرا إلى تشكيك طهران في أفكار الجانب الأمريكي ونواياه وفي مدى استعداده للتوصل إلى اتفاق. وصفت طهران أجواء المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بالبناءة، مشيرة إلى بحث اتخاذ خطوات عملية لخفض التوتر. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أكدت أن المحادثات ستستأنف على مستوى الخبراء خلال الأيام المقبلة في مسقط، مضيفة أن إيران تمضي قدما على أساس مصالحها القومية. من جهته قال مصدر في الخارجية الأمريكية أن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع إيران أحرزت تقدما ملحوظا، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على استئناف اللقاءات الأسبوع المقبل. أكدت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 40 شهيدا وعشرات المصابين إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51,200، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 116,800 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وارتقى عدة شهداء بقصف الاحتلال على حي التفاح بمدينة غزة، كما استشهد العديد من الأهالي باستهداف جيش الاحتلال حي الزيتون والشجاعية. هذا واستهدفت وحدات الكيان منزلا بمخيم النصرات وسط القطاع وخيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس في جنوبه. في سياق متصل، طالب كيان الاحتلال سكان المناطق الشرقية والشمالية لمدينة غزة بإخلائها مرارا وتكرارا، ما دفع الأهالي للتوجه إلى أماكن غير صالحة للسكن وسط مكبات النفايات بسبب انعدام الخيارات أمامهم. تفاصيل أكثر تابعوه في هذا التقرير.
مع استمرار العملية العسكرية في المناطق الشرقية والشمالية لمدينة غزة وأوامر الإخلاء الجديدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب السكان بإخلاء المناطق مرارا وتكرارا. لا يوجد مكان في غزة لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين، أتوا إلى هنا إلى هذا المكان ليقوموا بنصب خيامهم بجوار مكب النفايات وسط مدينة غزة. لا مقومات للحياة هنا، الناس تعيش في هذا المكان وهي تبحث عن الأمان، تبحث عن نقاء الحياة، ولكن يصطدم مع انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات والقوارض بسبب قربهم من هذه النفايات والأعداد الكبيرة من هذه الخيام التي قامت العائلات الفلسطينية بإقامتها في هذا المكان لانعدام الخيارات. لا مكان آمن، أتوا إلى هذه النقطة، والعيش هنا بين يعني أطنان النفايات التي تؤثر بشكل سلبي على حياة هؤلاء الناس.
نزحنا من بيت لهيا لأنه رموا علينا مناشير إن نخل الأماكن اللي احنا فيها، كنا عايشين أماكن دورنا عاملين خيام وعايشين، ونزحنا وما لقيناش إلا مكان مكب النفايات تانا زي ما نتشايف، ومش قادرين نعيش هنا، بنعيش وإحنا بنموت على البطيء يعني من الزبل، وبنلاقي دود في الخيام بسبح علينا وحشرات وفيران.
هذه عيشة اضطرارية، مش قادرين، مش لقين مكان بديل نعيش فيه. المكان اللي قدرنا نعدي فيه اللي لقينا فيه وسع اللي هو المكان القمامة هان، وهنا مكان أولادنا مرضوا، يعني في عنا أولاد جربانين، وفيش علاجات، فيش معابر تعدي علاجات، فيش معابر تعدي مواد تموينية، فيش معابر تعدي طحين، فيش معابر تعدي أكل وشرب.
الزبل هرك هي عند الزبل، والله العظيم ما أنا طيقيها، وحالتنا حالة، ما نفسنا إلا نروع أبلادنا، وبدنا الأكل والشرب يجينا والمي معانا فيها.
ضاقت الحياة بهؤلاء الناس وأتوا هنا إلى هذه المنطقة التي تمتلئ بالنفايات، يعيش الناس في ظروف مأساوية صعبة مع استمرار الحرب الإسرائيلية والقتل والدمار والخراب. لا شيء هنا في غزة على حاله، الكل هنا تضرر بفعل هذه الحرب.
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأنها تدير حاليا أكثر من 100 مركز إيواء موزعة في مختلف أنحاء قطاع غزة. وأوضحت الوكالة أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، مقدرة نزوح 400 ألف شخص في القطاع منذ استئناف جيش الاحتلال العدوان. وكانت الأونروا ذكرت بوقت سابق أن سكان غزة يواجهون أطول فترة انقطاع للمساعدات والإمدادات التجارية منذ بداية الحرب. شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة للمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة وللتنديد بمجازر الاحتلال بحق سكان القطاع. وفي ألمانيا خرج آلاف المتظاهرين بعدة مدن للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال، داعين إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام. إلى ذلك استشهد الآلاف بعدة مدن أندونيسية تضامنا مع أهالي القطاع رافضين إغلاق المعابر وعدم الإيصال المساعدات إلى أهالي غزة. إلى ذلك احتشد الآلاف بعدة مدن أندونيسية تضامنا مع أهالي القطاع رافضين إغلاق المعابر وعدم إيصال المساعدات إلى أهالي غزة. في سياق موازن نظم محتجون أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن وقفة تنديد بسياسات الرئيس دونالد ترامب وتطالب بوقف تسليح الكيان الإسرائيلي. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن التظاهرات التي انطلقت في دول العالم للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على سكان غزة ورفع الحصار عنهم.
تظاهرات تجتاح عدة عواصم ومدن حول العالم تطالب بوقف المجازر في غزة ورفع الحصار عن القطاع في الوقت الذي يستمر العدوان الإسرائيلي وما يصاحبه من حصار خانق ونقص حاد في المواد الأساسية. ففي الولايات المتحدة ورغم تزامن الاحتجاجات مع عطلة عيد الفصح، خرجت حشود كبيرة من المتظاهرين الأمريكيين إلى شوارع العاصمة واشنطن مجددين رفضهم لسياسات الرئيس دونالد ترامب العدوانية، خاصة ما يتعلق بدعمه للحرب على غزة. أما في أندونيسيا فقد خرج الآلاف في تظاهرات بدعوة من عشرات الجمعيات والمنظمات المجتمعية، حيث ندد المشاركون بالعدوان الإسرائيلي ودعوا إلى استمرار المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الداعمة للاحتلال، مشددين على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وفي فرنسا جابت تظاهرة حاشدة شوارع العاصمة باريس مطالبة بوقف الإبادة في غزة ورفع الحصار فورا، كما خرج مئات المحتجين في مدينة برلين الألمانية ومدن أخرى خلال عطلة الفصح حاملين لافتات تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال وإنهاء الحرب واحترام القانون الدولي. وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية والصمت العالمي على المجازر المتواصلة في قطاع غزة. أما في مدينة كيوتو اليابانية فقد نظم ناشطون مسيرة تضامنية رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف المجازر بحق المدنيين في غزة. كما تظاهر مؤيدون للقضية الفلسطينية في مدينة مانشستر البريطانية داعين إلى محاسبة الكيان الإسرائيلي دوليا بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية. كما شهدت مدينة ميلانو الإيطالية تظاهرة مماثلة طلب المشاركون فيها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين. وكذلك الحال بالنسبة لهولندا، حيث احتشد مئات المتظاهرين مطالبين بفتح المعابر وإدخال مساعدات عاجلة، مع تأكيدهم على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري. وتعكس هذه الموجة من التظاهرات حجم الغضب الشعبي العالمي تجاه ما يجري في غزة، وتكشف عن اتساع رقعة التضامن مع الفلسطينيين في ظل استمرار المجازر والكارثة الإنسانية.
أعلنت كتاب القسام تنفيذ كمين مزدوج باستهداف آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة مضادة للدروع محققتان إصابات مؤكدة بصفوف من كان على متنها. وأكدت الكتائب استهداف قوة إسناد بعبوة بعد وصولها لمكان الهجوم لتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب، لافتة إلى دك موقع عسكري إسرائيلي بالقذائف. هذا واستهدفت دبابة وجرافة للاحتلال بقذيفتين في منطقة جبل الصوراني بمدينة غزة، كما اعترف الإعلام العبري بمقتل ضابط وإصابة جنود جراء كمين مركب للكتائب. إلى ذلك نجحت سرايا القدس بالاستيلاء على طائرتين مسيرتين في أجواء مدينة غزة. استشهد فلسطيني بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال أمام حاجز عند مدخل مستوطنة حومش بين نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية. واعترف الإعلام العبري بإصابة مستوطن خلال العملية، فيما أغلقت قوات الاحتلال الطريق بين نابلس وجنين. إلى ذلك استهدفت قوات الاحتلال فريقا صحفيا بقنابل الغاز أثناء تغطيتهم الأحداث عند مدخل مخيم جنين، فيما جرف مستوطنون أراض بقرية أم صفا في رام الله. وضمن ملف الأسر الفلسطينيين استشهد أسير فلسطيني من الضفة الغربية دون ذكر تفاصيل حول هويته. استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون إثر اعتداءات للاحتلال على بلدتي كوثرية السياد وحولة في الجنوب اللبناني. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى استهداف طائرات الاحتلال بسلسلة غارات محيط بلدة أرنون ومنطقة كليم التفاح في الجنوب. إلى ذلك ارتقى 4 شهداء إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان داخل آلية للجيش اللبناني على طريق القصيبة بريقة. يذكر أن جيش الاحتلال ارتكب 10 خروق لاتفاق وقف العدوان على البلاد أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات بالرغم من مطالبة بيروت الوسطاء بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات. وحول خلوق الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لاتفاق وقف العدوان على لبنان نتوقف هذا التقرير.
خروقات متواصلة لاتفاق وقف العدوان الإسرائيلي مع لبنان ينفذها جيش الاحتلال من خلال غارات واعتداءات تطال مختلف مناطق الجنوب اللبناني. أولى الغارات نفذتها طائرة مسيرة واستهدفت سيارة في بلدة كوثرية السياد في صيدا جنوبية لبنان، وقد أسفرت الغارة عن استشهاد وإصابة عدة أشخاص. وفي بلدة حولة الجنوبية أيضا والواقعة على الحدود مع فلسطين المحتلة نفذ الاحتلال غارة بصاروخين استهدفت غرفة جاهزة في البلدة، ما أسفر عن استشهاد شخص واحد. كما استهدفت غارات إسرائيلية محيط قلعة أرنون جنوبي البلاد إضافة إلى سلسلة غارات على إقليم التفاح. وبالتزامن أفادت المصادر اللبنانية بانفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل آلية للجيش اللبناني في بلدة القصيبة بريقع جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بينهم طفل. سياسيا، وفيما يخص سلاح المقاومة الذي تسعى واشنطن وتل أبيب ومن لف لفهما لإثارته بشتى السبل، أكد رئيس اللبناني جوزيف عونة أن أي موضوع خلافي تتم معالجته بروية ومسؤولية.
برجع بلكم أي موضوع خلافي بالداخل اللبناني لا يقارب إلا بالتحاور والتواصل بمنطق تصالحي مش التصادمي، وإلا رح ناخذ لبنان على الخراب.
من جهته أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن المقاومة ستكون المرتكز الأساسي لأي استراتيجية دفاعية وطنية تحمي سيادة البلاد واستقلالها، وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على إخراج الكيان الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات لطيران العدوان الأمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات طالت مناطق متفرقة من مديريات الثورة وبني مطر والصافية في العاصمة اليمنية، مضيفة أن حصيلة الضحايا ليست نهائية. إلى ذلك استهدف العدوان الأمريكي بعدة غارات جنوب منطقة الحفا في صنعاء وميناء ومطار محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، فيما طالت صواريخ وقنابل العدوان عددا من المقابر. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها كبدت الوحدات الأوكرانية على محور كورسك خسائر فادحة، وذلك قبل سريان هدنة عيد الفصح. وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية نفذت مئات الغارات الجوية على منطقة الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر منشآت مدنية، مشيرة إلى محاولة الجانب الأوكراني مهاجمة مواقع عسكرية روسية في دونيتسك بالرغم من هدنة عيد الفصح. وتؤكد وزارة الدفاع الروسية أن كافة قطاعاتها ملتزمة باتفاق في إطلاق النار المعلن بين الجانبين. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن العمليات العسكرية والمواجهات الأخيرة بين الجيشين الروسي والأوكراني.
على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة مع أوكرانيا ليوم واحد بمناسبة عيد الفصح، وتصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة للالتزام بالهدنة في حال التزمت روسيا بها، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. وزارة الدفاع الروسية قالت أن القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ هجمات على مواقع القوات الروسية في منطقتي سوخايا بالكا وبوغاتير في منطقة دونيتسك، وقد تم صد هذه الهجمات. كما استخدمت 48 طائرة مسيرة ونفذت طلعة واحدة فوق شبه جزيرة القرم. وأكدت أن الجيش الأوكراني قصف مواقع القوات الروسية 444 مرة بحسب تصريح وزارة الدفاع الروسية. وبحسب الوزارة فإن هجمات القوات الأوكرانية طالت مناطق حدودية لمقاطعات بريانسك وكوروسك وبيلغورود، حيث سجلت 12 عملية قصف و33 ضربة بطائرات مسيرة وسبع عمليات إسقاط للذخائر، مؤكدة أن هذه الأعمال أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين إضافة إلى أضرار في المنشآت المدنية. فيما اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن كل مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزمت بالهدنة وبقيت في المواقع والخطوط التي كانت قد سيطرت عليها سابقا. وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي تظاهر بالالتزام بوقف إطلاق النار في عيد الفصح، لكنه في الحقيقة استمر بشن مئات الهجمات بالمدفعية، وأشار إلى أن روسيا شن 26 هجوما من منتصف ليل أمس السبت وحتى ظهر الأحد، مشيرا إلى أن بوتين لا يسيطر تماما على جيشه، وأن الوضع يثبت أن روسيا لا تنوي اتخاذ أي خطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب، معتبرا أن كل ما يهم روسيا هو التغطية الإعلامية الإيجابية لصالحها.
كان هذا النبو الأخير في الحصاد، أما الآن في العناوين الرئيسية. لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي تؤكد أن برنامج التخصيب الإيراني خط أحمر. عشرات الشهداء والمصابين بغزة، والأونروا تؤكد تفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في القطاع. واستشهاد فلسطيني اثر اشتباكه مع جنود الكيان عند مدخل مستوطنة بين نابلس وجنين. تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، وفي امان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن ثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح؟ ما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد؟ المقاومة والمضي قدما في المواجهة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. لا تخطئ الحسابات ولا تضيع الأولويات، ولا يتوهمن أحد أن المقاومة وأهلها ضعفاء، هي الرسالة الأمضى من خطاب القائد الأدرى والأعرف بقدرة المقاومين، ومن هو ببلده وأهله ضنين، قائد المقاومة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي أطاح بإطلالة الأمس بكل الضوضاء التي ظن أهلها أن كثرة كركعتهم كافية لكي تنتج طحينا. فكان الموقف: سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما واجهنا العدو، حسم الشيخ قاسم. وفي دلالات المواجهة مع العدو والعدوان، الصواريخ اليمنية على زخمها تصيب بوارج أمريكية وتسقط طائرات، وعبوات المقاومة الفلسطينية تؤلم العدو في غزة من جديد وتسقط مجموعة من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح، فيما الجرح الصهيوني السياسي ينزف هيبة مع أزمته الداخلية المتفاقمة. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أولا، لا يمكن الربط بين ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي وما جرى من عملية للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة. فوتيرة العمليات الإسرائيلية مستمرة ومرتفعة في الأيام الأخيرة، وتؤدي إلى استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين. خلال 24 ساعة الماضية فقط كان هناك 56 شهيد فلسطيني. منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة هناك 19 شهيدا فلسطينيا في سلسلة غارات كان بينها في مدينة غزة، التي استشهد فيها 5 مواطنين في حي التفاح وشهيدان في حي الزيتون، وهي الأحياء القريبة من مكان العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة. أيضا نتحدث عن المنطقة الوسطى، كان هناك 11 شهيدا بينهم 4 من عائلة درويش الذين ارتقوا في ساعات الفجر، وشاب من عائلة الصيام، وصولا إلى خان يونس التي لا تتوقف فيها الغارات الإسرائيلية على الإطلاق، وتنفذ طائرات الاحتلال استهداف قيام النازحين والمنازل وتجمعات المواطنين الفلسطينيين. إذن جيش الاحتلال ماضي في هذا الهجوم الكبير على قطاع غزة. الآن بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس التي تحدث فيها عن مناورة عسكرية واستمرار القتال ضد غزة ومحاولة الهجوم عليها بشكل أكبر، هناك بالفعل بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن مناورة جديدة في مدينة غزة يتم من خلالها تقسيم المدينة إلى أكثر من قسم لتوزيع بداعي توزيع المساعدات على المواطنين الفلسطينيين. واضح أننا أمام جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي الكبير في قطاع غزة من ناحية الدخول البري، فالجو الغارات الإسرائيلية مستمرة بلا توقف على الإطلاق. لكن ما جرى من عملية للمقاومة الفلسطينية أربكت حسابات إسرائيل، وبدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بشكل واضح عن جدوى الاستمرار الإسرائيلي على الأرض، وخشيتها من أن تكون هذه العملية التي جرت شرق مدينة غزة مقدمة لعمليات أخرى تنجح فيها المقاومة الفلسطينية عبر العبوات والاشتباك المباشر في إيقاع خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه مخاوف حقيقية أن تلجأ المقاومة الفلسطينية إلى حرب العصابات إذا دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي. نسجل أن عملية قتل الجنود يوم أمس هي العملية الأولى التي تجري منذ عودة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية امتصت الصدمة
وبدأت بإعداد قواتها ونجحت في تنفيذ مناورة أخرى وإيقاع خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. واضح أننا أمام تصاعد الحرب الإسرائيلية وأيضا عدم استسلام من قبل المقاومة الفلسطينية.
إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن ثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح؟ وما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد؟ للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الواتساب والهاتف. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم.
حياكم الله. دكتور، تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة طبعا حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها بعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
مساء الخير لك لكل المستمعين سيد الكريم ولإذاعتكم الكريمة. يعني بالنسبة للمقاومة الفلسطينية هي تقاتل قتال بقاء، يعني هي حرب وجود أو لا وجود، هذا أولا. ثانيا، العدو الصهيوني أخذ الضوء الأخضر الأمريكي والضوء الأخضر العربي من أجل إبادة الشعب الفلسطيني وإخراجه من قطاع غزة، والجميع يعرف بأن المؤامرة كونية وكبيرة جدا، ولا زال الشعب الفلسطيني حتى الآن مصر بأنه لن يغادر القطاع، والمقاومة تقاتل دفاعا عن قرار هذا الشعب الذي يريد البقاء في أرضه متشبثا بها مهما بلغت التضحيات ومهما بلغت الخسائر.
نعم.
حتى الآن منذ أكثر من 18 شهرا لم تستطع إسرائيل من حسم المعركة لصالحها. أنا لا أعرف كيف تفكر إسرائيل بأن تكون إسرائيل الكبرى في الوقت الذي لم تتمكن به من يعني القضاء على مقاومة شعبية تعداد عناصرها بالألاف في قطاع لا يبلغ يعني لا يزيد عن 360 كيلومتر مربع. أنا أستطيع القول أن الحق انتصر على الباطل، وأن إرادة البقاء عند الشعب الفلسطيني في فلسطين كرست ذاتها وكرست نفسها، وأي محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية أصبحت مستحيلة، ونحن سنبقى يعني نعقد الأمل على هذه الزنود وهذه الجباه السمراء التي تقدم الدماء كل يوم في قطاع غزة.
طيب، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد في كيان الاحتلال، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات الجيش وأيضا في الأوساط العامة، هل من انعكاسات لذلك على استمرارية العدوان على القطاع؟
بكل تأكيد المجتمع الإسرائيلي يعاني ما يعانيه من الخسائر التي يعني يتكبدها في حربه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا الأمر يراه المثقفون والنخب الصهيونية بأنه لا جدوى منه. استمرارية الحرب هي عناد من نتنياهو لكي يعني لا ينتهي بالمطاف خلف الأسوار، وإرادة أمريكية جامحة من أجل القضاء على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هذا الموضوع ربما يعني بالرغم من استهتار الأمة العربية والشعوب العربية والإسلامية بحجم وبمردود في العالم، إلا أنه يوم من الأيام سيكون سببا بانفجار الشارع العربي والإسلامي. يعني لا أظن أن الأمور ستأخذ وقتا أكثر من ذلك. الشعوب ستنفجر والوضع سيء جدا في قطاع غزة ولا يحتمل مذابح أكثر من الذي حصل. إرادة الفلسطينيين أقوى من سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي، والمعركة معركة مصيرية يوما ما سيشارك فيها الجميع بإذن الله.
طيب، في لبنان العدو يواصل عدوانه والمقاومة تحدد موقفها، على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: للدبلوماسية حدود وسلاحنا في يدنا ولن نتخلى عنه. ماذا عن معادلة الساحة اللبنانية في ظل استمرارية الاعتداءات وتحديد المقاومة لموقفها حيال الدبلوماسية وسلاحها؟
نحن أعطينا فرصة للدبلوماسية وقطعنا الطريق على المقاولين القائلين بأن المقاومة هي سبب الحرب في لبنان. بكل تأكيد الجميع يعرف أن المقاومة ليست سبب الحرب، المقاومة هي النتيجة للأسباب التي يعني زرعتها إسرائيل، هي احتلالها الأرض والاعتداءات والخطر الجامح الذي يتشكل علينا كلبنانيين. نحن لن نصبر طويلا كما قال سماحة الأمين العام، صبرنا قد ينفذ في أي وقت من الأوقات، وأن السلاح هو خط أحمر لأنه سلاح الأمانة يجب أن نسلمه يدا بيد للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. البيئة التي خرجت من الحرب رغم الأضرار والخسائر الكبيرة اليوم تقول لا بأس أن استأنفت المقاومة الحرب على إسرائيل، ونحن مستعدون لدفع المزيد من الشهداء وأن نضحي أكثر فأكثر، ولكن المهم أن لا نركع وأن لا تحكمنا إسرائيل وأن لا يفوز هؤلاء المقاولون القائلون بأن سلاح المقاومة هو السبب. في لبنان وفي سوريا وفي كل مكان مشروع أمريكي صهيوني كبير جدا، العقبة الوحيدة التي تقف في تنفيذ وجه تنفيذ هذا المشروع حزب الله في لبنان والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لذلك يتكالب علينا المنبطحون العرب والدول الغربية من أجل إزاحتنا من الطريق، نحن العقبة فقط لا غير.
ماذا في قراءتكم للمواقف الدولية إزاء العدوان خاصة العربية والإسلامية؟ هل ستعيد النظم المطبعة قراءة مواقفها مع الدعوة التي وجهتها قوى المقاومة لهذه النظم؟
والله أظن يا سيدي أن الدول العربية بدأت تشعر بلهيب النار يلفح جانب من جوانب بلدانها، وأظن أن المعركة هذه إن استمرت ستصل إلى كل الدول العربية، وستكون كل هذه الدول عبارة عن دويلات صغيرة مجزأة مقسمة متناحية مذهبيا وطائفيا، وستذهب مساعي المقاومة لمدة 76 عام أدراج الرياح نتيجة تخاذل هذه الأنظمة وقادتها. ها هو الأردن اليوم رفع منسوب الاستنفار نتيجة الخطر الداهم، إسرائيل احتلت جنوبية بدأوا يشعرون. نعم. سيندمون.
نعم.
وأظن أن المشروع الإسرائيلي سينفذ بالأردن ثم العراق ثم السعودية. أنا معك استصل.
نعم. طيب، يعني الإسناد لغزة ما زال مطروحا على الأرض، إصرار من اليمن بهذا الصدد ورغم العدوان الذي يتعرض له، ما المعادلة المطلوبة اليوم للإسناد برأيكم؟
يعني الحمد لله رب العالمين أن الله من علينا بهذا اليمن، اليمن الشريف الذي لا زال يقدم الدعم والإسناد لقطاع غزة، والجمهورية الإسلامية التي تضغط بكل ثقلها في الدبلوماسية الدولية من أجل وضع حد لهذه المجازر. ولكن إذا لم تكن هناك أمة عربية موحدة ترفض رفضا يعني صادقا وتضع يدها بيد الجمهورية الإسلامية من أجل وقف هذه المجازر، فأن الإسناد لن يفي الغرض بصراحة، يعني لن يفي الغرض أمام هول الهجمة وأمام هذه القوة الشرسة التي تضرب بالشعب الفلسطيني الأعزب الذي يفر إلى الشمال تارة وإلى الوسط تارة وإلى الجنوب تارة أخرى. سيدي الكريم، لا وقفة عربية.
نعم.
قرار بتصفية القضية الفلسطينية. إذن القرار النهائي هو أن نقاتل حبا في البقاء حتى آخر طلقة وآخر نفس وآخر طفل.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي.
تحياتي لكم في طهران.
حياكم.
هم أخوك يا ربي أعن إخواني في ديني.
أخوك يا ربي أعن إخواني في ديني.
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
خير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
على الشعب الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، المقاومة والمضي قدما في المواجهة واتجاه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة وثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح وموقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد. نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من غزة، حيث قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في سلسلة تغريدات له عن تمكن المقاومة من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان ألكسندر، ولا زال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا. وأوضح أبو عبيدة أن المقاومة تحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان، لكن حياتهم في خطر بسبب القصف الإجرامي الذي يقوم به جيش العدو. وأكد أبو عبيدة أن الاحتلال يكذب في دعوة معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية و يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله عددا من أسراه واستمرار معاناة بقيتهم. وفي غزة ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 51,200 واحد، والإصابات إلى 116,869 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1,827 شهيدا و 4,828 مصابا منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 44 شهيدا و 145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة يواجه النازحون داخل القطاع خطر الموت جراء انتشار الذخائر غير المنفجرة التي ألقاها الاحتلال بكثرة بين خيام النازحين. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
بين ركام هذه المنازل المدمرة في قطاع غزة قنابل موقوتة ومجازر قد تتجدد في أي لحظة، حاصدة أرواح العشرات ممن كتبت لهم النجاة إلى الآن.
هذا مش مفهوم.
هي صواريخ وقنابل صهيونية غير منفجرة منتشرة بكثرة بين خيام النازحين ومهددة حياة الغزيين الذين يواجهون خطر الموت يومياً.
إحنا شردنا من الشجاعية عشان أطفالنا، شردنا على الجوازات عشان أأمن أطفالنا، فتلاقينا أنه الجوازات كل اللي فيها صواريخ مخلفات وراء اليهود ومش مفجورة.
في صواريخ مش مفجورة وفي أشياء خطر على الأطفال. بعد ما نصبنا الخيمة واستقرينا هنا اكتشفنا أنه في الصواريخ هذه، طلع كيف حجمها، وفي صواريخ إحنا خبناها وجوزي خباها من الصغار.
وأمام هذا الخطر المحدق رفعت المنظمات الإنسانية في قطاع غزة الصوت عاليا لتجنب وقوع كارثة إنسانية.
كنا نطالب المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية مختصة بهذا الأمر تأتي إلى قطاع غزة وتقوم بالتعامل مع هذه المخلفات، مخلفات بكميات كبيرة جدا موجودة بين المباني وفي الطرقات في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب.
وفي هذا الإطار كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم القنابل الإسرائيلية التي لم تنفجر في قطاع غزة، مشيرة إلى أن نحو قنبلة واحدة من كل 10 قنابل ألقتها قوات الاحتلال على القطاع منذ بدء الحرب لم تنفجر، ما يشكل خطرا دائما على حياة المدنيين. ووفقا لدائرات الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فقد تسببت هذه الذخائر غير المنفجرة في مآس إنسانية، حيث وثقت تقارير استشهاد أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات، معظمهم من المدنيين، جراء انفجار هذه المواد أثناء وجودهم في منازلهم أو خلال محاولاتهم إزالة الأنقاض. وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات إزالة الذخائر لم تنطلق فعليا حتى الآن بسبب قيود الاحتلال المفروضة على إدخال المعدات والكوادر الفنية المتخصصة.
ومن غزة إلى القدس الشريف، حيث جددت جماعات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وبالتزامن مع الانتهاكات الصهيونية وتدنيس المسجد الأقصى المبارك وتحت عنوان العام القادم في القدس، نشرت مواقع ومنصات صهيونية فيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر تفجير المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخططات المنظمات الصهيونية، معتبرة ما تقوم به هذه المنظمات تحريضا ممنهجا ضد المسجد الأقصى. وفي القدس أيضا منعت الإجراءات الصهيونية وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة لإحياء تقاليد دينية ضمن الأيام التي تسبق عيد الفصح، كما اعتدت شرطة الاحتلال على المصلين في كنيسة القيامة. وقد منعت شرطة الاحتلال سفير الفاتيكان في القدس ورئيس الأساقفة من الوصول إلى الكنيسة، كما سجلت عدة اعتداءات بالدفع والضرب على المسيحيين خلال محاولاتهم اجتياز حواجز الشرطة. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
حالت سلطات الاحتلال دون وصول الآلاف من مسيحي فلسطين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة للمشاركة في سبت النور الذي تحييه الكنائس المسيحية، حيث نصب الصهاينة الحواجز العسكرية وحولوا البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية وسط إجراءات مشددة.
ورسالتنا واليوم هي فرح من القدس إلى العالم أجمع، ولكن هذا الفرح منقوص بسبب الحرب الدائرة الآن في غزة وعدد القتلى والشهداء الكبير اللي هناك.
وللعام الثاني على التوالي منع المسيحيين في الضفة وغزة من المشاركة مع استمرار حرب الإبادة بحق الكل الفلسطيني.
في جزء أجانب كمان مش قادرين يدخلوا، يعني في جزء كبير إلا اللي معهم تصريح، الباقي اللي دفعين مصاري يجي من آخر الدنيا عشان يجي يزوروا هذا اليوم ويصلوا بهذا اليوم، مش عم بقدر يدخل يشوفوا الكنيسة نفسها.
والله يا أخوي هاي مش أول سنة، كل سنة نفس الموال، تسكيرات وتقييدات على العالم، حتى على الحجاج اللي بيجي من برا البلاد، أهل البلد نفسهم مش سامعين لهم يدخلوا، يعني هاي طلع البلد، طلع المنظر.
وكانت الكنائس المسيحية ألغت المظاهر الاحتفالية والمسيرات واقتصرتها على الشعائر والقداديس واستقبال النور المقدس قبل انطلاقه إلى الكنائس في فلسطين المحتلة والعالم. واعتدى جنود الاحتلال في ساحة القيامة وعلى طريق درب الآلام وفي حواري القدس على المشاركين بسبت النور. وفي الفترة الأخيرة صعد الصهاينة من اعتداءاتهم بحق الكنائس والمقابر المسيحية ورجال الدين والحجيج في فلسطين المحتلة.
ومن القدس إلى الضفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الأحد عددا من المواطنين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اقتحام للمنازل والتنكيل بأصحابها. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب المدينة وشنت عمليات تفتيش ودهم للمنازل وتخريب لمحتوياتها، واعتقلت الشابين حسين قعدان وعماد حمدان. وفي نابلس دهمت قوات الاحتلال حارة القريون وباب الساحة وحوش الجيطان والسوق الشرقي بالبلدة القديمة دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات. وفي طولكرم مصيب شاب برصاص جيش الاحتلال في محيط جدار الفصل على أراضي نزلة عيسى شمال طولكرم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة له تعاملت مع إصابة لشاب برصاص الاحتلال في القدم، وتم نقله إلى المستشفى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طولكرم. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم لليوم 84 على التوالي في المدينة، والحادي 71 على مخيم نور شمس وسط تصاعد الانتهاكات وعمليات التهجير القسري للمواطنين. وفي الخليل أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من راني حسام طه وحبيب توفيق أبو حسين من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل. وأشارت المصادر إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات عسكرية دهمت فجر اليوم منطقة صافة شمال بيت أمر واعتقلت الفتى عمرو بسام محمود الطيط. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت جنوب الخليل وداهمت منزل المواطن داود الحروب وحطمت محتوياته قبل اعتقال نجله عبد الله. في لبنان رسم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم مسار المشهد السياسي ضمن أولويات الوطن بما يحرره من الاحتلال ويحميه من التهديدات ويعيد الإعمار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
نحن لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله.
بنبرة حاسمة بلغة واضحة وبكلام صريح صاغ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أولويات المرحلة بمقاربة وطنية بعيدة عن هوبرات البعض وتشتت البعض الآخر وانحراف حسابات الآخرين. الأولوية لمواجهة الاحتلال ووقف عدوانه وإعادة الإعمار، ثم نقاش باستراتيجية الدفاعية.
فأنا بعتقد امبارح كانت محطة مهمة جداً بكلام الأمين العام، لأنه برأيي أعاد ترتيب الأفكار في عقول الناس، أعاد تهدئة الرؤوس الحامية، أعاد وضع النقاط على الحروف. على كل حال تعليق مورغان إرتيغوس الهستيري يدل على أن مشروعها الذي كانت تتوقع أنه يتقدم قد أحبط إحباطا نهائيا.
عندما يدعى إلى الحوار سنكون جاهزين، لكن ليس تحت ضغط الاحتلال وعدوان الاحتلال. يجب أن تنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها، وأيضا على الدولة اللبنانية أن تبدأ بالالتزام بإعادة الإعمار.
إعادة رسم لمشهد واقعي حتى لا تذهب مخيلة أصحاب الرؤوس الحامية بهم إلى مشهد وهمي. فالوطن مهدد والعدو متربص والنقاش بالإعلام لا طائل منه، وفكرة نزع السلاح
فشل، هذا أمر لن يحصل.
في محاولة لقلب المعادلة بمناخ إعلامي بضغط سياسي مورغان إرتيغوس وتهديدات وتحريض عربي وأنه ما في تمويل للإعمار بدون سحب السلاح، أنا بعتقد أنه طول باله سماحة الشيخ والحزب بصورة عامة حتى وصلت الأمور إلى مكان ما بقى، يعني هو ما راغب يحرج الدولة ليقول خلاص هذا الموضوع اسحبوه من التداول، عندنا مرحلة أولى. وهذا اللي صار بمجلس الوزراء، يعني بمعنى أنه إجا قائد الجيش وقال نحن بعدنا جنوب الليطاني مش مقلعين، يعني عندنا حاجة لعديد وعندنا حاجة لعتاد وعندنا أولا وثانيا وعاشرا حاجة تحطوا جهدكم لفرض الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
لن نناقش تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية في وسائل الإعلام.
الآن يمكن ترتيب الأولويات بما تقتضيه وطنية الحريصين. أما المصابون بداء الصراخ في فنجان أحلامهم هذه لهم.
لدينا خيارات ونحن لا نخشى شيئاً.
هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار منرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع. هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار منرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع.
على ارض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
على ارض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
وفي لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وما زال موكب الشهداء يعبد طريق الحق. عايت الشعب المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة شيعت الشهيد السعيد على طريق القدس خليل علي قاسم أمير. مراسم تكريم وتعظيم للشهيد ومن ثم صلاة على الجثمان الطاهر قبل أن ينطلق موكب التشييع ليجوب شوارع البلدة وصولا إلى روضة الشهداء ليوارى الشهيد خليل علي قاسم إلى جانب من سبقه.
سلام على صحبنا الأوفياء.
حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة شقرة الجنوبية شيعوا الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد غسان محمد حسن ذيب الحاج سمير حسون. وبمسيرة حاشدة جاب المشيعون بالنعش شوارع البلدة شعارات النصرة للمظلوم والتمسك بالمقاومة صدحت بها حناجر المشيعين قبل أن يوارى الشهيد غسان ذيب في جبانة بلدة شقرة لينضم إلى قافلة أنصار الحق. وبالهتافات والصرخات المنددة بأمريكا وإسرائيل شيعت بلدة حنين الجنوبية الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي محمد عباس أبو حوراء. موكب التشييع سار في شوارع البلدة بمشاركة حاشدة من أبناء البلدة والجوار قبل أن يصلى على الجثمان الطاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه في الركب المبارك.
وفي كيان الاحتلال وعلى صعيد مستوطنات شمال فلسطين المحتل 9 من سكان المطلة لم يعودوا إلى المستوطنة وكلفة إعادة إعمارها $500 مليون بعد أن أصيب معظم مبانيها بصواريخ المقاومة. غسان عبد الله والمزيد من التفاصيل.
مشهد يومي لشوارع المطلة الخالية من المستوطنين بعد مرور أكثر من 4 أشهر على الحرب، فحافلة الركاب تمر 9 مرات في اليوم من دون أن تجد راكباً واحداً يصعد إليها. هذا مشهد المستوطن الذي عرضه تقرير صهيوني كشف أن 2/3 المستوطنة تعرض للإصابة بصواريخ حزب الله وأن عدد هذه المنازل يصل إلى 460 منزلاً سيهدم ثلثها، حيث تبلغ كلفة إعادة الإعمار في المستوطنة قرابة $500 مليون فيما عاد 1/10 من سكانه حتى الآن بسبب الدمار الكبير في المستوطنة.
السياح عادوا في عيد الفصح بشكل كبير إلى الشمال، لكن السكان لم يعودوا في غالبيتهم. فبعد 1.5 على إخلاء الشمال وبعد 4.5 على وقف إطلاق النار لا تزال المطلة مدمرة وفارغة، فثلثا البيوت أصيبت بالصواريخ والإنذارات الأمنية تتواصل، والمواقع الجديدة لم تستكمل بعد، والجدار الحدودي لم يتم إصلاحه بعد. وفي هذا الوضع فأن 9 من كل 10 من سكان المطلة غير مستعدين للعودة.
هذه الحكومة هي أسوأ حكومة في كل الحروب، وقد اختفت عندنا خلال كل فترة الحرب، ومع الأسف عندما احتجنا أكثر في عملية الترميم اختفت أيضا. وقد قالت إنه المنزل الذي لم يتم فحصه من قبل المهندس، أي أن أساساته لم تتضرر، فهو منزل أصيب بضرر طفيف، وخلال 21 يوما يمكن ترميمه، ومن أجل أن يأتي من سيقوم بالفحص وحتى يصدر التقرير ويقدمه لضريبة الدخل، وإلى أن تصادق ضريبة الدخل فإن الأمر يستغرق ما بين 4 إلى 5 أشهر. وفي النهاية يقولون لنا إنه يمكن ترميم المنزل خلال 21 يوما. هذه نكتة، نحن نحصل على تعويض يساوي بين 60 إلى 70% من الأضرار.
المستوطنون عبروا عن يأسهم من سياسات الحكومة في المسارعة إلى توفير ظروف العودة وترميم منازلهم التي أصيبت، واعتبروا أن الحكومة لم توفر لهم إمكانية العودة رغم إنهائها لفترة إقامتهم خارج المستوطنة.
تأخير ترميم المنزل كان بسبب البيروقراطية، ومخمن الأضرار جاء إلى هنا في 9 من ديسمبر، وعندها كان علينا أن نجلب المهندس لأكثر من مرة والقيام بفحوصات مخبرية لنرى ماذا سنفعل وهل سندمر السقف أم لا، والفحوصات لم تكن كافية، وهذا الأمر لا يزال معلقا في الهواء، ونحن ننتظر ضريبة الداخل حتى نصل لنتيجة، وقد حصلنا على مبلغ مقابل كل ما دفعناه للمهندس وللمختبر، لكننا لم نتلقى أي مبلغ آخر حتى الآن، ونحن الآن ننتقل من مكان إلى آخر ندفع من مالنا لأن الحكومة أوقفت المساعدات. أنا أريد العودة إلى البيت، لكن عليكم أن تساعدونا على العودة، فلا يوجد لدي ما أعود إليه هنا.
أنا جيل رابع في المطلة، لقد هزئت الحكومة بنا وأذلتنا، وقد تسللت خلية في مزارع شبعة قبل الحرب، وبدلا من تصفيتها قاموا بإجبارها على الفرار، وقد مزقوا السياج لعدة أيام هنا ولم يفعل أحد شيئا، فأين نحن نعيش؟ فالمسؤولون لدينا لا يريدون التخلي عن الكرسي، فجميعهم سيئون والدولة أفلست، فلم يعد لدينا حق بالوجود، فمن الذي بنى الدولة؟ هل وزراء اليمين أم من عملوا بأيديهم؟ إنهم يريدون سرقة كل شيء، وكل شيء مباح لديهم.
المستوطنون أكدوا أن الخطر الأمني لم يزل قائما عند الحدود، وهو يشكل أحد أهم عناصر ترددهم بالعودة، وأن حالة الاستقرار لم تأتي بعد رغم مرور أكثر من 4 أشهر على وقف الحرب.
شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية السبت موجة احتجاجات واسعة دعما للشعب الفلسطيني ومطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة. في باريس تظاهر نشطاء فرنسيون ضد الإبادة الجماعية في غزة مطالبين برفع الحصار، وفي برلين رفع مئات المتظاهرين شعارات منددة بمجازر الاحتلال معبرين عن استيائهم من صمت المجتمع الدولي. كما شهدت ستوكهولم وكوبنهاغن مظاهرات تضامنية، حيث استخدم المتظاهرون مشاهد تمثيلية لتجسيد معاناة المدنيين. وفي مانشستر دعا المحتجون إلى محاسبة قادة الاحتلال، بينما نددت مظاهرة في ميلانو بالإبادة الجماعية. وفي هولندا طالب المتظاهرون بفتح المعابر لإدخال المساعدات. تأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر، والذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: العبودية الاختيارية والعبودية القهرية. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. وخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم.